الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يجمعنا في دار كرامته ويرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، من نعم الله تبارك وتعالى علينا أن جمعنا في بيت من بيوته على موضوع من مواضيع العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أتذاكر فيه مع إخوة لنا ومشايخ فضلا، نحمد الله عز وجل على كل نعمه، ثم نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على توجيهها بهذا البرنامج، برنامج حصانة، الذي يدل على اهتمام القائمين على الدعوة إلى الله تعالى في بلادنا، بلاد العلم والعلماء والدعوة إلى الله، ويدل على حرصهم على تعليم الناس ما ينفعهم على هدي السلف الصالح الذين أمرنا باتباعهم والسير على منهجهم علما وعملا ودعوة إلى الله تبارك وتعالى واحتسابا للأجر من عنده. نسأل الله تعالى أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، ويحفظه بحفظه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق المشايخ الفضلاء في إدارة فرع الوزارة بالرياض ومركز الدعوة والإرشاد فيها، وأن يوفق المشايخ والدعاة إلى الله في كل مكان من بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يجزيهم خير الجزاء. كما أشكر الإخوة الذين حضروا في هذا المجلس، وأسأل الله تعالى أن يكون مجلسا مباركا، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة، إنه ينبغي على الأمة كلها أن تسير على منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، كما ينبغي علينا أن نحذر كل الحذر من الذين يتنقصون منهج السلف الصالح ويقولون إن منهج السلف أو إن السلف الصالح إنما هم طائفة مثل سائر الطوائف، وفرقة مثل سائر الفرق، وحزب مثل سائر الأحزاب، وليس لهم مزية عندهم. وهذا خلط بين الحق والباطل. وصاحب هذا القول وأشباه هذا القول يريد منا أن نترك منهج السلف الصالح، فعلينا أن نتنبه ونحذر مثل هذه الأقوال ومثل هذه الأفكار المنحرفة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيحصل افتراق في هذه الأمة، كما حصل افتراق في الأمم السابقة، والحديث مشهور في ذلك. وتخوف علينا صلى الله عليه وسلم من دعاة أهل الضلال، وأوصانا عند ذلك بالتمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هو طريق النجاة. وكلما تأخر الزمن تشتد الغربة وتكثر الفتن، ويحتاج الناس إلى عناية أكثر بمنهج السلف الصالح والتعلم الصحيح له والصبر في سبيل ذلك، لأنه طريق الحق والجنة. وجزى الله خيرا المسؤولين في الوزارة الذين وجهوا باختيار هذه المواضيع لما فيها من نصرة الحق وأهله ودعاته، ورد للباطل وأهله ودعاته. أيها الإخوة، إنه مما لا ريب فيه أن المتتبع لسير العلماء الربانيين والدعاة الحكماء المخلصين يجد أن المنهج الحق والصراط المستقيم هو منهج السلف الصالحين في كل باب من أبواب العلم والعمل، وفي كل أمر من أمور الدين والدنيا. وذلك لأنه منهج صيغت قواعده وأحكمت بنوده وحررت مسائله من نصوص كتاب الله المبين ومن صحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فمن هم السلف الصالح الذين هذا منهجهم والذين أمرنا أن نتبعهم؟ يقول والدي رحمه الله وأسكنه جنة الفردوس ورحم أموات المسلمين جميعا، يقول في كتابه قطوف من نعوت السلف في جواب على هذا السؤال، يقول رحمه الله: السلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره وأخذوا منه الدين القويم مباشرة، غضا طريا، علما وعملا وخلقا وسلوكا، ويلحق بهم في استحقاق هذا اللقب العظيم والوصف الجليل كل سالك في الاقتداء بهم رضي الله عنهم ونور قبورهم، ولو كان في عصرنا هذا أو قبله أو بعده. انتهى كلامه رحمه الله. الصحابة رضي الله عنهم هم الذين زكاهم الله تعالى في كتابه، قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى في المهاجرين من الصحابة رضي الله عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال عز وجل في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال سبحانه في الذين يأتون من بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم سلف الأمة، سلف هذه الأمة الصالح. وتأملوا معي قول ربنا تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان. أيها الإخوة، يجب على العبد أن يتعلم هذا المنهج الحق الذي سار عليه سلفنا الصالحين ليسير عليه ويثبت عليه، وبالتالي يحذر المناهج المنحرفة. وإن أعظم الأسباب لمعرفة هذا المنهج الحق والثبات عليه الدعاء طلب الهداية من الله عز وجل. شرع الله لنا ذلك، وفرض الله علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا فريضة أو نافلة، وفي آخر الدعاء وفي آخرها هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. صراطه المستقيم، لأن هناك طرقا منحرفة خادعة ممن علموا الحق ولم يعملوا به أو لم يتعلموا وعبدوا الله على جهل وضلال. فعليك أيها المرء من ذكر وأنثى، علينا جميعا أن نسأل الله تبارك وتعالى الثبات على هذا الصراط والسير عليه حتى الممات والفقه فيه، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا طرق الغواية، فنتأمل جميعا هذا الدعاء العظيم وندعو به مع حضور قلب وفهم لمعناه وصدق في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه هو المجيب لمن دعاه. أيها الإخوة، أهل العلم من قديم عرفوا أهمية الهداية إلى هذا الصراط وأهمية تعلمه والتفقه فيه، لذلك تجد من وفقهم الله لهذا المنهج الحق في كل زمان ومكان يتعلمونه ويحرصون على لزومه والثبات عليه ظاهرا وباطنا، عقيدة وشريعة ومنهجا وسلوكا، ويتدارسونه فيما بينهم ويتناقلونه جيلا بعد جيل. فكانوا يدرسونه في المساجد على علماء الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ويرحلون لتعلمه من قطر إلى قطر، وهو نور من الله تعالى يهبه لمن يشاء من عباده، وهو منهج الوسطية والاعتدال، وهو الشريعة الغراء الصالحة لكل زمان ومكان. ونحمد الله عز وجل أن بلادنا قامت عليه على هذا المنهج الوسطي، وتدعو إليه وتعمل به وتذب عنه، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ونحمد الله عز وجل على ذلك. فلو أننا نشأنا في بيئة غير هذه البيئة لكان الأمر خطيرا. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة من كل سوء ومكروه. أيها الإخوة، من أعظم سمات منهج السلف الصالح وأصولهم الاعتصام بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا وعلما وعملا ودعوة. فربنا أنزل كتابه المبين لجميع البشرية، وتكفل الله بحفظه من التغيير والتبديل، وعلى مر القرون لم يتغير منه حرف واحد مع شدة الحملات من الأعداء. ذهبت محاولاتهم أدراج الرياح، فبقي لنا كتاب الله كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وبقيت لنا سنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا محفوظة بحفظ الله، وهي داخلة في الذكر في قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلف الصالح يعتصمون بنصوص الكتاب والسنة في كل الأمور امتثالا لأمر ربهم سبحانه وتعالى في قوله الحق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا هو الذي كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فكان إذا أراد أحدهم أن يعرف شيئا من الدين نظر فيما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا منهجهم ويجب أن نسير عليه. إذا أراد أن يعرف شيئا من أحكام دينه نظر إلى نصوص الكتاب والسنة، فمن ذلك يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر وبه يستدل. قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، أي سمعا وطاعة. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة، إن التمسك بالكتاب والسنة فيه الهداية والكفاية، في ذلك حل المشكلات والقضاء على الباطل والخصومات، وبالتمسك بهما نسلك أعظم سبل المحافظة على الأمن والاستقرار في كل زمان ومكان وفي أمور الدين والدنيا. وبالتالي أيها الإخوة، السلف الصالح يحذرون كل الحذر من البدع والمحدثات في الدين، ويعلمون أن كل بدعة ضلالة وليست هناك بدعة حسنة، فلا يعارضون ما ثبت في الشرع برأي أو عمل أحد من الخلق كائنا من كان. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويحذر السلف من الفرقة والاختلاف والتحزب. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أيها الإخوة، أعظم ثمار الاعتصام بالكتاب والسنة سلامة المنهج في العقيدة وفي الشعائر التعبدية وفي المعاملات وفي منهج الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي باب النصيحة وفي كل مسائل ديننا. يترسم السلف الصالح سبيل المؤمنين، فباب العقيدة باب عظيم ينبغي على كل مكلف من ذكور الأمة وإناثها أن يهتموا بالعقيدة، وطلاب العلم خاصة، حتى يعلموا الناس ويبينوا لهم عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أعظم ثمارها الاجتماع والألفة بين المسلمين والمحبة بينهم، فينبغي علينا أن نعرف الله عز وجل، الإيمان بوجوده سبحانه وبأنواع توحيده التي أثبتها في كتابه تبارك وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول السلف الصالح أنهم يلزمون جماعة المسلمين ويدينون بالسمع والطاعة في المعروف لإمامهم وولي أمرهم كما أمرهم ربهم تبارك وتعالى وكما بين لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم. فتجد أهل السنة تجد أنهم يؤلفون بين الراعي والرعية ويحذرون أشد الحذر ويحذرون من الخروج عليهم وشق عصا الطاعة ويهتمون بهذا الأصل ويولونه عناية عظيمة تعلما وتعليما في الدروس وفي الخطب وفي المؤلفات. وقلما تجد كتابا من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة إلا ويتحدث عن هذا الموضوع المهم، موضوع السمع والطاعة لولاة الأمر، وذلك لما يترتب على تحقيقه من مصالح الدين والدنيا ولما في الإخلال به من المفاسد الكبيرة والشرور المستطيرة والفتن العظيمة في الدين وفي المال وفي العرض وفي النفس وفي العقل. وما شرعت الولاية على الناس إلا من أجل إقامة الدين واستتباب الأمن وجلب الخير ودفع الشر عن الأمم. ومن القواعد المقررة عند علماء المسلمين أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ومما قاله الإمامان الجليلان محمد بن عبد اللطيف وعبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ رحمهما الله، قال: كما تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، فتحرم معصيته. لا زال الحديث لهذين الرجلين الإمامين رحمهما الله، فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته، لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم، ونظرهم له ونظرهم لهم يعني الولاة للرعية خير من نظرهم لأنفسهم، لأن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين. وكم نال بعض أئمة السلف من ظلم وأذى من بعض الولاة ولكنهم صبروا، كالحسن البصري وأحمد بن حنبل وغيرهما رحم الله الجميع. فعلى الدعاة، على طلبة العلم أينما كانوا، أن يبينوا للناس مسألة السمع والطاعة، وأن يكونوا أسوة حسنة لهم في ذلك، وأن يحذروا من التهوين في حق الولاية، وأن يحذروا من الخروج عليهم والتشهير بأخطائهم. أيها الإخوة، من الأمور المهمة التي ينبغي التذكير بها، وأنتم طلبة علم وفقكم الله جميعا، أننا في هذه الدولة، الدولة السعودية حرسها الله، منذ أن قامت قبل حوالي 3 قرون بقيادة الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله والإمام المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كانت تقوم على تحكيم شرع خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة. تقام الحدود ويقام شرع الله، وأعظم أمر في شريعة الإسلام يحكم في هذه الدولة ويقام القيام بتوحيد الله وحمايته من مظاهر الشرك، وعمارة بيوت الله. وهذا ما تميزت به هذه البلاد، بالإضافة إلى ميزات عظيمة نحمد الله عز وجل على ذلك. فرفرف على ربوعها الأمن والأمان، فلا ترى في شمالها ولا في جنوبها ولا في شرقها ولا في غربها إلا الطمأنينة والسكينة والعيش الرغيب. ننام ونسافر ونعبد ربنا مطمئنين على أنفسنا وعلى ديننا وأموالنا وأعراضنا وفي كل بلادنا، ولله الحمد والمنة. وما زالت ولله الحمد هذه الدولة السنية تقوم بأعباء الدعوة إلى الله، الدعوة إلى هذا الدين القويم على منهج السلف الصالح، وتقوم على نشره في مشارق الأرض ومغاربها، والقيام على نصرة المسلمين في كل مكان ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فعلينا أبناء هذا البلد أن نعتز بذلك ونفخر. نعم، نعتز ونفخر بحكامنا وقيادتنا، وعلى رأسهم في هذا العصر الزاهر الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، قيادة رشيدة تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منذ أن أتى المؤسس في هذا الدور الملك عبد العزيز رحمه الله، والدولة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله عز وجل على ذلك أن أغنانا بالعقيدة وأغنانا بهذه الدولة السنية الناشرة للعقيدة الصحيحة والحامية لها. فالفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لحكام آل سعود رحم الله من مات منهم وحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وأبقاهما وأيدهما بتأييده، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، ينبغي التعاون منا مع ولاة أمرنا، وينبغي الدعاء لهم من أجل نصرة الحق والثبات عليه. ينبغي علينا عدم السماح لمن يحاول أن يمس هذا الكيان وهذه البلاد أو يسيء إليه من الحركيين الخوارج أو من الظلمة الروافض ومن كل من أراد السوء بهذا البلد، من كل عدو خبيث يبغض السنة وأهلها ويوالي الأعداء ويسير خلف كل ناعق بغيض يسعى في تحقيق أهداف الأعداء من خارج هذه البلاد، كفانا الله شرهم ووقانا سوءهم ورزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم، إن الواجب علينا محبة ولاة أمرنا ونصرتهم، وأن نكون حصنا ودرعا واقيا لهم. علينا أن ندعو لهم ونحذر من القنوات والدعوات التي تدعو إلى بث الفرقة وإثارة الفتنة والسعي للخروج على ولاة الأمر. نحذر على أنفسنا أولا، ونحذر أولادنا من بنين وبنات وزملاءنا وإخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كما أني أذكر الجميع بأن علينا طاعة ولاة الأمر على المواطن وعلى المقيم وعلى الزائر، كلنا على حد سواء. فإذا طبق هذا الأمر استتب الأمن، وأخذنا بأسباب الوقاية من الفتن والخوف والتفرق وتسلط الأعداء. ومن أصول السلف الصالح الالتزام بمنهج الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في ماذا؟ في دعوتهم للخلق، في منهج الدعوة إلى الله، وهذا شيء مهم. على الدعاة إلى الله أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، امتثالا لأمر الله تعالى وتعبدا له ورغبة فيما عنده من ثواب عظيم لمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويا أيها الإخوة، من أعظم بل وأعظم المؤهلات للداعي إلى الله أن يكون ذا علم شرعي حتى يستطيع يدعو الناس على هدى وبصيرة وبحكمة. يصبر أيضا على أذية الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يمسح الدم عن وجهه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والحديثان متفق عليهما. وأصحاب المنهج الحق لا ييأسون من قبول الدعوة ولا ييأسون من نصر الله لدينه ولو طال الأمر، متأسين بدعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن أصول الدعوة عندهم البدء بالدعوة إلى التوحيد بأنواعه، يبدأون يعلمون الناس أنواع التوحيد على منهج السلف الصالح. فما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا من أجل هذا التوحيد. كما أن السلف الصالح أهل وضوح في دعوة الخلق وتعليمهم أمر الله ونهيهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وفي حدود الاستطاعة الشرعية والالتزام بالآداب الإسلامية. فلا سرية عندهم. أصحاب السلف أهل السلف منهج السلف لا سرية عندهم ولا تكتلات مخفية ولا تجمعات خاصة في غياهب الظلام أو تحت كهوف الجبال أبدا. إنهم يقومون على أساس متين، على أساس هدي الكتاب والسنة. وإن أي دعوة لا تقوم على هذا الأساس فإنها ستبوء بالخيبة والخسران وتضمحل وتكون الفتن. وخير دليل على ذلك تلك الجماعات المعاصرة في هذا العصر التي اخططت لنفسها منهجا للدعوة يختلف عن منهج الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن تلك الجماعات والدعوات المنحرفة التي نظمت لنفسها تنظيما يختلف عما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ. أتت هاتان الجماعتان بأمور في الدعوة ليست على المنهج الحق ولا لها دليل من كتاب أو سنة. وإن زعموا ذلك فعند التحقيق عند أهل العلم والمعرفة تجد أن هذه الأدلة التي أدلوا أتوا بها واستدلوا بها لا تخدمهم بل تكون عليهم. أيها الإخوة، دولتنا وفقها الله في مجال الدعوة إلى الله جعلت وزارة يرأسها وزير، شخص برتبة وزير، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. تعتني بشؤون الدعوة إلى الله، تعتني بشؤون المساجد. وانظروا لله الحمد، هذه الدعوات وهذه المحاضرات وهذه الدروس وخطب الجمع والمساجد المهيئة بفضل الله عز وجل، هذا من فضل الله ثم بجهود من؟ ولاة أمرنا وفقهم الله. نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ومن أصول أهل السنة أنهم يهتمون بطلب العلم الشرعي في فنونه الشرعية عناية عظيمة، عنايتهم به عناية عظيمة. يسلكون طرقه المفيدة، يقدرون العلم والعلماء، يقدرون العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ويأخذون عنهم أصول دينهم وفروعه وكباره وصغاره، ويعرفون لهؤلاء العلماء فضلهم ومكانتهم وقدرهم، ويحثون الناس على ارتياد مجالسهم، لا ينفرون منهم الناس، بل إذا سمعوا عن حلقة من حلقات العلم، محاضرة أو درس أو ندوة، تجد أصحاب الخير وأهل الخير يحثون الناس ويرغبونهم على ارتياد مجالس أهل العلم والمعرفة، وذلك أنها مصدر الخير، منها ينتشر الخير ويخرج الخير، وبالعلم تحيا القلوب وتحيا الأرواح. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا. من فضل الله عز وجل علينا أن شهدت بلادنا المملكة العربية السعودية إنجازا عظيما في فتح حقول العلم في السهل وفي الجبل وفي المدن وفي القرى، جامعات ودراسات عليا وثانويات ومدارس متوسطة وثانويات وابتدائي، وتجد أن الطالب المبتدئ يدرس أصول العقيدة، الأصول الثلاثة وأركان الإيمان وأركان الإسلام، ويدرس الأمور المهمة، كل ذلك بفضل الله. ثم بماذا؟ بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله. نحن نقول ذلك يا إخوة، نتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، من أجل أن نحافظ على هذه النعم التي نعيشها، ولله الحمد والمنة. والله هذه من أكبر النعم، أن بلادنا وقادة ولاتها وفقهم الله يحرصون على تعليم العقيدة الصحيحة والمنهج الحق. وانظروا كل كتب العقيدة التي تدرس في مناهج مدارسنا وكلياتنا على منهج أهل السنة والجماعة، ليست على منهج الأشعري ولا المعتزلي ولا الخارجي ولا الزيدي ولا غير ذلك من المناهج المنحرفة. هذه نعم عظيمة، نعمة الدين قبل نعمة الدنيا، ونحن ولله الحمد نعيش نعما في الدين والدنيا. نسأل الله عز وجل أن يتمها نعمة وأن يرزقنا شكرها. أيها الإخوة، ومن أصول أهل السنة الرد على أهل الضلال والبدع، هذا شيء مهم، لأن بعض من الناس تجده يقول لا داعي أن نرد على بعضنا، هذا سبب من أسباب الفرقة والخلاف، هذا جهل من هذا الإنسان القائل. الرد على أهل البدع والضلال أصل من أصول الإسلام، لكن بالحكمة وبالأسلوب الحسن، ومن أجل بيان الحق ورد الباطل، ليس لغرض من أغراض النفوس، إنما نصرة لدين الله، نصرة للحق وأهله، وردا للباطل وأهله. ولأن في عدم الرد، إذا ما رددنا على أهل الباطل سواء كانوا جماعات أو أفراد، صرنا نهدم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأغفلنا الردود الشرعية التي رد بها أهل العلم، بل وأغفلنا الردود في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المتتبع للقرآن العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجد ردودا على أهل الباطل، يجد بيانا للحق، فكيف تقول أيها الأخ لا ترد على أهل الباطل؟ هذا يسبب الشقاق والخلاف. من أين هذا الفكر؟ هذا فكر الخوارج، فكر أهل البدع، من أجل أن تبقى البدع بيننا. ولكن نحمد الله عز وجل أن هذا المنهج باق فينا. واذهبوا وانظروا إلى المكتبات الإسلامية، مكتباتنا عامرة، ازدانت بها كتب أهل الردود، ردود على الخوارج، ردود على المعتزلة، ردود على الصوفية، ردود على الأشاعرة، على الإخوان، على التبليغ، على القاعدة، على داعش، على النصرة. كل ذلك قام به من؟ أهل العلم والمعرفة. وهذا واجبنا جميعا أيها الأخوة، كل بقدر ما يستطيع. ولو أن تشتري كتابا وتأتي تهديه هدية إلى من يفهمه ويحتاج إليه، لكان لك أجرا عظيما. الولاء والبراء عند السلف الصالح على الكتاب والسنة، فيوالون من قدمهما على أي قول كائنا من كان، ويعادون من جعل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره. كما أن من أصول أهل السنة اهتمامهم بتنمية الوعي الديني الأمني والعناية باستتباب الأمن في المجتمعات، لأن الشرع اهتم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. انظروا، هذه بعض النصوص التي تدل على اهتمام الشرع الحنيف بقضية الأمن واستتبابه في المجتمعات. كل منا يحتاج الأمن، كل بني الإنسان، الحاكم والمحكوم والغني والفقير والذكر والأنثى والصغير والفقير، وحتى غير المسلمين وحتى البهائم، كلها تحتاج إلى الأمن والأمان. فحري بنا أن نحافظ على أمننا ونتعاون مع ولاة أمرنا ضد من يريد العبث بأمن هذا البلد. ومن فضل الله عز وجل تطبيق الحدود في بلادنا، فبالأمس القريب نفذ القتل في عدد من الذين عثوا فسادا وأرادوا الإخلال بأمن هذه البلاد، فسلط الله عليهم رجال أمننا البواسل، وحكم فيهم شرع الله ولله الحمد، المحاكم الشرعية حكمت فيه. فلا بد من التنبه أيها الإخوة، وأن نكون يدا واحدة ضد كل من يحاول، ضد كل عدو متربص بنا يحاول المساس بأمن بلادنا وبولاة أمرنا. نسأل الله أن يكفينا شرهم أيها الإخوة. ومن أصول أهل السنة التحذير من إطلاق كلمة التكفير على الناس إلا بدليل شرعي. ومن الذي يحكم بهذا الدليل الشرعي؟ هم أهل العلم الراسخون في العلم. ليس لعامة الناس أن يكفر بعضهم بعضا. التكفير حكم شرعي يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. ومما ورد في التحذير من التكفير بلا علم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. وأختم بأصل أيضا من الأصول المهمة، وهو القيام بواجب الأخوة الإيمانية التي ذكرها الله عز وجل بقوله: إنما المؤمنون إخوة نحب بعضنا بعضا حبا صادقا. تحب له لأخيك المؤمن ما تحبه لنفسك، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك. نتعاون يا إخوة على البر والتقوى، في التعليم، في الدعوة إلى الله، في تربية أبنائنا وبناتنا، في القيام بالنصيحة لبعضنا، في الزيارات، في كل شيء. ونحذر الحسد والبغض لإخواننا المؤمنين، ونحذر ظلمهم، فإنها من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات وتدمر عرى الأخوة الصادقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الذي هيأ هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد المبارك في بيت من بيوت الله، ثم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، على جهودهم الحثيثة ومتابعته المستمرة للبرامج الدعوية وحرصه الكبير على الدعوة والدعاة، فجزاه الله خيرا. ثم الشكر لفرع الوزارة لمنطقة الرياض على ترتيبهم وتنظيمهم لهذا البرنامج ولهذه الندوة. أيها الإخوة الفضلاء، قد سمعنا من فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله في بيان شيء من أصول أهل السنة والجماعة، وبيان بعض مناهج أو منهج أهل السنة والجماعة في أبواب شتى في العقيدة وفي منهج الدعوة إلى الله وفي باب الولاء والبراء وفي منهج التكفير وخطورة التكفير. أيها الإخوة الكرام، إن بيان منهج أهل السنة والجماعة والتحذير من المناهج المخالفة لهذا المنهج الحق هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالسنة أمر بالمعروف، والنهي عن البدعة نهي عن المنكر، وهو من أفضل الأعمال الصالحة. وبيان المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة والعبادة ونحوها أمر واجب، لكي يحذر الناس هذه المناهج المخالفة ولئلا يقعوا في شيء منها. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة حتى يتجنب الناس طريقتهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ومنها فرقة الإخوان المسلمين وفرقة التبليغ، جنت جناية عظيمة على منهج أهل السنة والجماعة، وانحرفت انحرافا كبيرا عن هذا المنهج القويم وعن الصراط المستقيم. ومن أكبر وأخطر ما جنت عليه هذه التنظيمات ما وقعت فيه من تساهل عظيم وكبير بعقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل. وهذا والله مما يدمي القلب، وإنها والله لأعظم مصيبة أن يكون هذا الشاب الذي درس التوحيد في المدارس من أولى المراحل الدراسية، درس الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد الواسطية، كتاب التوحيد للشيخ الفوزان في المرحلة الثانوية، وهكذا درس هذه الكتب العظيمة الطيبة، ولكن لف عليه دعاة التنظيم الإخواني الإرهابي أو دعاة التبليغ، فصادوه في شباكهم، فغسلوا أدمغتهم بالفكر المنحرف، سواء الفكر الإخواني أو التبليغي، فإذا به يدافع عمن وقع في الشرك، عمن وقعوا في الشرك وتعبدوا بالبدع، فتجده يدافع دفاع المستميت عن حسن البنا الذي كان يمشي 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا إلى قبور الصوفية. حسن البنا الذي كان يردد أبياتا يزعم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر معهم احتفالهم البدعي بالمولد، وأنه يغفر لهم ويسامحهم، فيقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. حسن البنا كان يعتقد عقيدة التفويض في صفات الرب جل وعلا، هذه العقيدة التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي من شر أقوال أهل الإلحاد، وقد رد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في هذه المسألة. حسن البنا الذي كان يحاضر في مشهد السيدة زينب الذي يعد وكرا من أوكار الشرك بل من أكبر أوكاره، ولم يذكر حرفا واحدا وبيانا عن التوحيد. كذلك من جاء بعده المرشد الثاني التلمساني كان يقول: لا داعي في التشدد والنكير على من يعتقد كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن التعلق بالأولياء: ما الأمر كله من أوله إلى آخره إلا أمر تذوق. وأقول للمتشددين، يقول في الإنكار هونا: فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. تعلق بالأولياء في قبورهم ودعائهم من غير من دون الله عند الشدائد، يقول ليس فيه شرك ولا وثنية ولا إلحاد. وهذا السباعي ينشد أبياتا ويقول أبياتا يستغيث بها بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشكو ما مسه من مرض، فيقول: يا سائق الظعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة يبغي سيد الأمم، ونحو طيبة يبغي سيد الأمم: يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي. لا حول ولا قوة. يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي، من شدة السقم لم أغفل ولم أنم. يخاطب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ويستغيث به من دون الله عز وجل. ولقد كشف هذه الملاحظة الخطيرة، وهي أعظم ملاحظة، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال: حركة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم، لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع. دعوة ليس عندها نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع. ما هو الخير الذي يرجى منها؟ ما هو الخير الذي يرجى منها؟ وقال صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ باختصار، ما هدفهم؟ ما هدف دعوتهم؟ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. فأي خير يرجى من هذه الدعوات التي تركت أصل الأصول وقاعدة القواعد الذي هو الدعوة إلى التوحيد، والذي هو مفتاح دعوة الرسل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مفتاح دعوة الرسل التوحيد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد أثر تساهل قادة الإخوان بالتوحيد ووقوعهم في الشرك على أتباعهم، فتجد عندما صدر كتاب وقفات مع كتاب للدعاة فقط للعجم، وبين العجم رحمه الله ما عند الإخوان من شركيات وقع فيها القوم، قاموا الإخوان وأجلبوا بخيرهم ورجلهم تحذيرا من هذا الكتاب، بل سحبوه من المكتبات وشككوا في الجهة التي توزعه، كل ذلك دفاعا عمن وقع في هذه المخالفات الشركية وعن رموزهم. بل ذكر بعضهم، بعض من مشى معهم لفترة طويلة ثم تركهم، قال: بينما أنا جالس مع بعض دكاترتهم إذ دخل عليهم رجل متلبس بعمل شركي، قال: فأردت أن أنكر عليه فأنكروا عليه، قالوا: إن هذا ينفر الناس، إلى غير ذلك. أضف إلى ذلك تفسيرهم لكلمة التوحيد بالحاكمية وقصرهم ذلك على الحاكمية، وهذا ليس بغريب. ومن ذلك مرشدهم محمد حامد أبو النصر فتح الأبواب لإنشاء الأحزاب الشيوعية، فقال: لا مانع عندنا من إنشاء حزب شيوعي في دولة الإسلام، لا مانع من إنشاء حزب شيوعي في دولة الإسلام. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، من الملاحظات التي وقع فيها التبليغ، فجماعة التبليغ وقعت في مخالفات عظيمة، ومن ذلك أن مؤسس جماعة التبليغ محمد إلياس رجل صوفي، صوفي، وتقوم جماعته على أربع طرق صوفية، أربع طرق صوفية تقوم عليها دعوة التبليغ: النقشبندية والسهروردية والجشتية والقادرية، تقوم عليها هذه الجماعة، جماعة التبليغ. أضف إلى ذلك ما عندهم من تفسير للقرآن الكريم بالمنامات والكشوف الصوفية التي هي من الشيطان، كما قال الشيخ سعد الحصين رحمه الله في كتابه الدعوة إلى الله، وهو ينقل عن محمد إلياس وهو يقول: إنه انكشف له، انكشف له محمد إلياس على هذه الطريقة، أي طريقة التبليغ، بأن ألقي في روعه في المنام تفسير جيد لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقتضي الخروج للدعوة، فإنه لا يتحقق بالإقامة في مكان واحد. فيفسرون القرآن بالمنامات والكشوف، وهذه من طرق الصوفية ومن أساليب الصوفية. كذلك مما وقعوا فيه من مخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة منهج وعقيدة الولاء والبراء التي هي أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فهذا حسن البنا مؤسس فرقة الإخوان المسلمين الإرهابية، يقول ليست دعوة الإخوان موجهة ضد أحد، ليست موجهة ضد أحد من ليست موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف، بل يقول في الاجتماع الذي حضره لجنة مشتركة بريطانية، يقول فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه المقالة باطلة وخبيثة، اليهود من أعدى الناس للمؤمنين، هم من أشر الناس، بل هم من أشد الناس عداوة للمؤمنين مع الكفار. ولهذا التنظيم الإخواني يدخل فيه النصراني، حسن البنا كان بعض مستشاريه من الأقباط النصارى، ويدخل فيه الرافضي والقبوري والصوفي ونحوهم، لأن منهجهم يقوم على سياسة التجميع، يجمعون الناس، لا ليس هدفهم العقيدة الصحيحة. ولهذا يقول حسن البنا في قاعدته الخشبية، وهم يسمونها الذهبية: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لو كان الآخر رافضي قبوري صوفي يعذره بذلك. وقد ردت اللجنة الدائمة للإفتاء على دعاة التقريب في فتوى طويلة مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة، قالوا في آخرها: فباء أمر جماعة التقريب بالفشل، باءوا بالفشل ولا عجب، فالقلوب متباينة والأفكار متقاربة والعقائد والأفكار متضاربة والعقائد متناقضة، وهيهات أن يجتمع النقيضان أو يتفق الضدان. وقد سئلت اللجنة الدائمة: هل يمكن أن نعتبر المسيحيين إخوانا مثل المسلمين؟ فأجابت اللجنة بعد حمد الله: يحرم اتخاذ المسيحيين إخوانا. وقد سئل الشيخ صالح الفوزان: هل يجوز أن نقول إن الشيعة إخواننا؟ فقال حفظه الله: نبرأ إلى الله منهم. وهم الآن دعاة الإخوان تجد في لقاءاتهم: إخواننا الشيعة إخواننا. يقول: نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله من هذا القول، والله إنهم ليسوا إخواننا، بل هم إخوان الشياطين، بل هم إخوان الشياطين. ومن ذلك ما بينه فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد في معرض نقده للإخوان، قال: ومن أوضح ما في ذلك أن الولاء والبراء عندهم إنما يكون لمن يكون معهم، من دخل معهم ومن كان معهم. فمثلا جماعة الإخوان المسلمين من دخل معهم يكون صاحبهم، يوالونه، ومن لم يكن معهم يكونون على خلاف معه. أما إذا كان معهم ولو كان من أخبث خلق الله، يقول الشيخ، ولو كان من الرافضة، فإنه يكون أخاهم ويكون صاحبه. وهذا يوسف العظم أحد شعراء الإخوان يمدح الخميني الرافضي ويقول: فبالخميني زعيما وإمام، هد صرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه وشاحا ووسام، من دمانا ومضينا للأمام. سبحان الله، هذه الأبيات تقال في رأس الرفض في هذا الزمان. وقد أثر تساهل قادة الإخوان في عقيدة الولاء والبراء في أتباعهم، فتجد من رموزهم من يتحدث بملء فيه في المواقع والمنتديات والإذاعات، ويقول عن الروافض الذين يتهمون أمنا أم المؤمنين بالفواحش، ويكفرون صحابة رسول الله الذين يعظمون الأضيحة والقبور ويدعون أصحابها من دون الله، يقول إنهم إخواننا. وآخر يقول بكل جرأة نسأل الله السلامة والعافية، يقول أقول كلاما قد لا يجرى أو لا يجسر عليه بعض العلماء، أقول بكل وضوح إن الأباضية ثم ذكر الفرق والشيعة كلهم على الحق، وأن كل واحد منهم يجتهد في الحق. إضافة إلى مخالفة قادة الإخوان والتبليغ في العقيدة لمنهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات، فهم كذلك يذهبون إلى العقيدة الأشعرية والماتريدية في باب أسماء الله وصفاته، ومن ذلك ما نقله سعيد حواء حيث قال يعني في بعض كتبه في قضايا الاعتقاد، يقول وقد سلمت الأمة في قضايا الاعتقاد لاثنين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. ويقول التلمساني في كتابه بعض ما علمني الإخوان المسلمين عند قول الله تعالى مطويات بيمينه، قال إن هذه اليمين التي تشير إليها الآية هي التمكن من طي السماوات، أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيف ما تشاء، وهذه عقيدة الأشاعرة أي عقيدة التأويل. أما سيد قطب فانحرافاته كثيرة وخطيرة، فقد قال في تفسير سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية على الهيمنة على هذا الخلق، ولم يثبت الاستواء للرب جل وعلا. كذلك التبليغ صرحوا في كتاب أحمد السهرنفوري من كبار التبليغيين في كتابه المهند على المفند، ألفه للرد على الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته، حيث قال في صفحة 30 قال: ومتبعون، أي في الأسماء والصفات، للإمام الهمام أبي الحسن الأشعري والإمام الهمام أبي منصور الماتريدي في الاعتقاد وفي باب السلوك في طرق الصوفية إلى آخر ما قال. هذا يبين لنا عقيدة هذه الجماعات المنحرفة الضالة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة التي قامت على التوحيد وعلى منهج السلف الصالح، الطالب من أولى المراحل الدراسية يدرس عقيدة التوحيد، ينشأ بين أبوين مسلمين موحدين، يسمع العقيدة الطيبة على المنابر في الخطب وفي المحاضرات. فلما يستبدل بعض الناس ممن تأثروا بهذه الجماعات ولف عليهم دعاة الشر بهذا المنهج القويم وهذه العقيدة الطيبة بهذه العقائد المنحرفة؟ كذلك من المخالفات لهذه الجماعات منهج التكفير الذي حمل رايته جماعة الإخوان المسلمين بشتى فرقها وطوائفها من القطبية والسرورية وداعش والنصرة والقاعدة ونحوهم. ولهذا حسن البنا يقرر منهج التكفير في بعض مقالاته، وأظهر ذلك أكثر سيد قطب في كتبه كظلال القرآن ومعالم في الطريق، حيث يقول بنصه: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد ذلك على المنابر. ويقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يقول هذا: وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر، وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر، بل يقول عن هذه المساجد مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية. وقد اعترف بمنهج التكفير في كتب سيد قطب يوسف القرضاوي أحد رموز الإخوان، حيث قال: في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره التي تنضح بتكفير المجتمع، فقد تجاوز تكفير الولاة إلى تكفير المجتمع وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة. وقال علي عشماوي أحد منظر الإخوان: من أراد أن يلحق بنا عيب الإخوان فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر، فقد حكم على نفسه بالكفر. وقد أثر هذا المنهج على من التحق به بهذا المنهج وانضم لهذا المنهج، فقد أخبر بعض من ناصح بعض من تأثروا بهذه الجماعات فقالوا: نعم، كفرنا ابن باز ابن عثيمين عليهم رحمة الله. وسئل: ما هي الكتب التي تأثرت بها بعدما رجع؟ قال: تأثرنا بظلال القرآن لسيد قطب، بظلال القرآن لسيد قطب. وكذلك عندما أصدر النقراشي قرارا بحل جماعة الإخوان سارع قادة التنظيم السري عندهم بتكفير الدولة في وقتها ووضعها في مصاف الكافرين، وضعها في مصاف الكافرين المحاربين لملة الإسلام. وقد أنكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله على الإخوان المسلمين التطاول في التكفير واستباحة الدماء، قائلا لهم: هكذا تحكمون على الناس بالكفر؟ هكذا تحكمون على الناس بالكفر؟ وكان حسن البنا لا يرى وجود دولة الإسلام، لا يرى وجود دولة الإسلام، وشاهد ذلك بيعة زينب الغزالي، وهي من الإخوان من رموز الإخوان، حيث إنها بايعت لإقامة دولة الإسلام، لإقامة دولة الإسلام. قال اللواء فؤاد علام في حوار معه في جريدة عكاظ: هناك كتاب مهم لأحد أقطاب الإخوان الذي توفي منذ فترة قصيرة في الإمارات, وهو القطب الإخواني سيد منصور, الذي كتب كتابا مهما في للغاية رغم عدم انتشاره, شرح فيه الموقف الجديد للإخوان وقال فيه: إن الإخوان تكفر المجتمعات منذ أيام حسن البنا وليس منذ أيام سيد قطب, رغم أنهم يعلنون غير ذلك لأن من مصلحتهم ألا يعلنوا ذلك في الوقت الحالي. وهذا يؤكد أن تكفير المجتمع نشأ منذ البنا بذكائه وجهة نظره فضل إرجاء الحديث عن هذه الأفكار بسبب عدم تنفير الناس من الإخوان. كذلك من مناهجهم التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة وقعهم في البدع الكثيرة, ومنها بدعة الحزبية, فهذه الجماعات المبتدعة إخوانية وتبعية كلها مبتدعة, فرق مبتدعة. قال شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله: الحزبية بدعة لأن الله ساقها مساق الذنب, لأن الله تعالى ساقها مساق الذنب. وقال الشيخ العباد في معرض نقده لجماعة الإخوان والتبليغ, قال: هي محدثة ميلادها في القرن الرابع عشر, قبل الرابع عشر ما كانت موجودة, كانت في عالم الأموات, كانت في عالم الأموات. كذلك من البدع والمخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة الخروج على ولاة الأمور, الخروج على ولاة الأمور, سواء كان الخروج بالقول بالتأليب والتهييج والإثارة على الولاة والتشهير بعيوب الولاة على المنابر, أو عن طريق المواقع والمنتديات, أو بإرسال الرسائل والتغريدات, أو كان بالفعل عن طريق الثورات والانقلابات والمظاهرات. فقد حمل الإخوان المسلمين في هذا العصر راية التكفير, وأحيوا مذهب الخوارج عن طريق كتب سيد قطب تكفير المجتمعات, وأن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية, وألف في ذلك محمد قطب ونحوه جاهلية القرن العشرين. فأحيوا منهج الخوارج بالثورات والمظاهرات. وقد قال حسن البنا كما في كتاب المدخل إلى دعوة الإخوان, قال بنصه: هذه نظرات يلقيها الإخوان على أسلوب استخدام القوة قبل أن يقدموا عليها, والثورة أعنف مظاهر القوة, فنظر الإخوان إليها أدق وأعمق. ثم تابع وقال: وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤلاء المتسائلين إن الإخوان سيستخدمون القوة العملية حين لا يجدي غيرها, حين لا يجدي غيرها. وهذا يبين. ثم قال: فإن قعود المصلحين الإسلاميين لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسلام. ويقول: والإخوان لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم. ورأيتم أيها الإخوة ما الذي ترتب على أسلوب العنف والاغتيالات والتفجيرات التي أحيته هذه الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين. كم رأينا من يقتل أمة, من يقتل أخاه, من يقتل أباه, من يفجر قرب بيت الله الحرام, من يفجر في ساحة مسجد رسول الله, من يدخل المسجد والناس يصلون في أمن وأمان يقرؤون القرآن فيقتل العشرات ويقتل نفسه ويحرق المصاحف ويخرب في بيت من بيوت الله، بل رأينا وسمعنا من يفخخ حتى المصاحف، بل رأينا من أعطي الأمان وقد حشى أحشاءه بالمتفجرات ففجر نفسه وتقطع أوصاله. إن هذا لا يوجب علينا أن نحذر وأن نحذر من هذه المناهج المنحرفة التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، وهي والله أم التنظيمات الإرهابية، كما صرح من نشأت فيه عندهم تلك الجماعات، كما قال السادات عن الإخوان المسلمين هي أم التنظيمات الإرهابية، وقال فؤاد علام إن الإخوان هم أس الإرهاب، هم أس الإرهاب. وكذلك التبليغ تفرق لهذه التنظيمات الإرهابية، جماعة التبليغ تفرق لهذه التنظيمات وتهيئ لهذه التنظيمات الإرهابية. ومن ذلك كما قد قرأنا وصرح بذلك مسؤولين من ولاة الأمر، فكما أخبر صاحب السمو الملكي الأمير نايف رحمه الله في حادثة الحرم، قال إنهم من جماعة التبليغ ومن تنظيم الإخوان، من جماعة الإخوان، فهم أهل شر وأهل أهل فساد، تركوا النصوص الشرعية، تركوا منهج السلف الذي يأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وإن جاروا وإن ضربوا الظهر وأكلوا المال، كيف وهم أهل عدل؟ حتى لو وقع نقص، لو وقع استئثار، ما هو منهج السلف؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود: ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل أمرهم بثورات، بمظاهرات، باعتصامات؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي عليهم؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ سؤال واضح بين. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها. وكما سمعنا في الحديث: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. وفي الحديث الآخر: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وفي حديث أسيد بن حضير قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انظروا إلى ما قامت به هذه المناهج المنحرفة، على رأس الإخوان المسلمين الذين خالفوا منهج السلف وطريقة السلف الصالح في هذا الباب، كم جنوا من جنايات على الإسلام والمسلمين، أكثر من مليون من قتلوا في هذه الثورات، أكثر من 5 ملايين من شردوا من ديارهم، مئات الآلاف من المساجد دمرت ومن المساكن دمرت، أساءوا للإسلام والمسلمين بهذه الثورات وبهذه الجماعات المضلة، لأنهم خالفوا منهج السلف الصالح. أيها الإخوة الفضلاء، هذه جماعات التبليغ والإخوان نشأت على الصوفية وقامت على الصوفية. حسن البنا بايع على الطريقة الحصافية مرتين، بايع على الطريقة الحصافية مرتين، وكان من المواظبين، بل يقول في دمنهور: توثقت صلته بالإخوان الحصافية، وواظب على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة مع الإخوان الحصافية، حتى انتقل من مرتبة إلى مرتبة المحب، من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع، بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصافية. وهكذا التبليغ عندهم من الأوراد التي تخالف العقيدة، فهم يقولون مثلا إلا الله إلا الله 400 مرة، 400 مرة، ثم يقولون الله الله 600 مرة، وهذه فيها ما إخلال بالعقيدة الصحيحة. المراقبة الجشتية عندهم نصف ساعة أسبوعيا عند أحد القبور لتقطيعة الرأس، المكان الذي يتردد عليه التبليغ هناك فيه أضرحة وقبور، إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة. كذلك احتفالهم بالأعياد المبتدعة، فقد أخبر السيسي في قافلة الإخوان المسلمين حسن البنا في الإسكندرية يقول دعا الإخوان إلى الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول محمود عبد الحليم في أحداث صنعة التاريخ قال وأقام الإخوان حفلة بشبطة العباسية بمناسبة ذكرى غزوة بدر. وكذلك التلمساني ذكر مقالا بعنوان الإسراء يقول إن الاحتفال بهذه المناسبة يدل مظهره على التعظيم لهذه المعجزة الباهرة، إلى غير ذلك من المخالفات. كذلك أخذهم البيعات، البيعة تكون لولي الأمر، لكن هذه الجماعات التبليغ والإخوان يأخذون البيعات على أتباعهم. فالمنهج الإخواني يقول حسن البنا في رسالة التعاليم أيها الإخوة الصادقون أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. أما التبليغ فقد اعترف أميرهم إنعام الحسن وكتب بخط يده أنهم يأخذون البيعة على الطرائق 4 التي ذكرناها، نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية. ذكر هذا ذكره نزار الجربوع في كتاب وقفات مع جماعة التبليغ مصور بوثائق من كتبهم. وكما ذكر الشيخ استعمالهم للتقية والسرية، استعمال هذه التنظيمات التقية والسرية مخالفين بذلك منهج أهل السنة والجماعة. فيقول محمود عبد الحليم دخل في طور العمل التنفيذي السري، السر أي الإخوان، كما أن حسن البنا أسس جهازا سريا خاصا يخضع لأوامره بقصد حماية دعوته، وأسس تنظيم الجوالة ليخفي وراءه عمل تلك التنظيمات وليظهر قوة الجماعة، وأنشأ عدة أجهزة ويحكم تلك الأجهزة يقول السرية باختلاف صورها. وقد اقتبس حسن البنا يقول محمود عبد الحليم فكرة تشكيل التنظيمات السرية والأسر والكتائب من الخلايا الشيوعية، من الخلايا الشيوعية. هذا بالنسبة للإخوان. أما التبليغ فقد قال سيف الرحمن، ونختم بهذا من أجل الوقت، في كتابه نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية أن لهم شبها بالشيعة في عدة أمور، أي التبليغ. وقال مما يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم بالدسم، ولهم شبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم، ولهم شبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبنية على الغلو والتطرفات النائية، ولهم شبه بالشيعة في التقية باسم الحكمة والاحتياط، حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا آخر. ثم دعوتهم إلى الديمقراطية، ومن ذلك الإخوان المسلمين يضحكون على الناس تطبيق شرع الله، حتى إذا استلموا الكراسي كما قال الشيخ ابن باز، هدف الإخوان يقول الوصول إلى أزمة الحكم الكراسي، فإذا وصلوا إلى الحكم دعوا إلى الديمقراطية وإلى الدولة المدنية، ويقولون الحرية مقدمة على تطبيق شرع الله، نسأل الله السلامة والعافية. ويقولون لا نريدها دولة دينية بل مدنية، يعني الشعب يحكم نفسه، إلى غير ذلك. فيا أيها الإخوة، يا أيها الأحبة، نحمد الله تعالى على ما أنعم به علينا في هذه البلاد المباركة من نعمة العقيدة السلفية الصافية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة وقررتها في مناهجها وقررتها تطبع كتب العقيدة بالآلاف، تجعلها في اسطوانات وفلاشات وتوزعها في دول العالم على الحجاج والمعتمرين، تنصر عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح. فلنحمد الله على هذه النعمة ولننبذ كل هذه الجماعات المنحرفة المخالفة التي هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، هدفها أن يذهب الأمن والأمان والخير والرخاء الذي ننعم به، وهيهات هيهات لهم. فإن دعاة التوحيد والسنة لهم بالمرصاد. نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريف لما يحب ويرضاه، وأن يوفق ولي عهده الأمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يجمعنا في دار كرامته، ويرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، من نعم الله تبارك وتعالى علينا أن جمعنا في بيت من بيوته على موضوع من مواضيع العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أتذاكر فيه مع إخوة لنا ومشائخ فضلا، نحمد الله عز وجل على كل نعمه، ثم نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على توجيهها بهذا البرنامج، برنامج حصانة، الذي يدل على اهتمام القائمين على الدعوة إلى الله تعالى في بلادنا، بلاد العلم والعلماء والدعوة إلى الله، ويدل على حرصهم على تعليم الناس ما ينفعهم على هدي السلف الصالح الذين أمرنا باتباعهم والسير على منهجهم علما وعملا ودعوة إلى الله تبارك وتعالى واحتسابا للأجر من عنده. نسأل الله تعالى أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، ويحفظه بحفظه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق المشائخ الفضلاء في إدارة فرع الوزارة بالرياض ومركز الدعوة والإرشاد فيها، وأن يوفق المشائخ والدعاة إلى الله في كل مكان من بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يجزيهم خير الجزاء. كما أشكر الإخوة الذين حضروا في هذا المجلس، وأسأل الله تعالى أن يكون مجلسا مباركا، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة، إنه ينبغي على الأمة كلها أن تسير على منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، كما ينبغي علينا أن نحذر كل الحذر من الذين يتنقصون منهج السلف الصالح ويقولون إن منهج السلف أو إن السلف الصالح إنما هم طائفة مثل سائر الطوائف، وفرقة مثل سائر الفرق، وحزب مثل سائر الأحزاب، وليس لهم مزية عندهم، وهذا خلط بين الحق والباطل. وصاحب هذا القول وأشباه هذا القول يريد منا أن نترك منهج السلف الصالح، فعلينا أن نتنبه ونحذر مثل هذه الأقوال ومثل هذه الأفكار المنحرفة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيحصل افتراق في هذه الأمة كما حصل افتراق في الأمم السابقة، والحديث مشهور في ذلك. وتخوف علينا صلى الله عليه وسلم من دعاة أهل الضلال، وأوصانا عند ذلك بالتمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هو طريق النجاة. وكلما تأخر الزمن تشتد الغربة وتكثر الفتن، ويحتاج الناس إلى عناية أكثر بمنهج السلف الصالح والتعلم الصحيح له والصبر في سبيل ذلك، لأنه طريق الحق والجنة. وجزى الله خيرا المسؤولين في الوزارة الذين وجهوا باختيار هذه المواضيع لما فيها من نصرة الحق وأهله ودعاته، ورد للباطل وأهله ودعاته. أيها الإخوة، إنه مما لا ريب فيه أن المتتبع لسير العلماء الربانيين والدعاة الحكماء المخلصين يجد أن المنهج الحق والصراط المستقيم هو منهج السلف الصالحين في كل باب من أبواب العلم والعمل، وفي كل أمر من أمور الدين والدنيا، وذلك لأنه منهج صيغت قواعده وأحكمت بنوده وحررت مسائله من نصوص كتاب الله المبين ومن صحيح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فمن هم السلف الصالح الذين هذا منهجهم والذين أمرنا أن نتبعهم؟ يقول والدي رحمه الله وأسكنه جنة الفردوس ورحم أموات المسلمين جميعا، يقول في كتابه قطوف من نعوت السلف في جواب على هذا السؤال، يقول رحمه الله: السلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره وأخذوا منه الدين القويم مباشرة، غضا، طريا، علما وعملا وخلقا وسلوكا، ويلحق بهم في استحقاق هذا اللقب العظيم والوصف الجليل كل سالك في الاقتداء بهم رضي الله عنهم ونور قبورهم، ولو كان في عصرنا هذا أو قبله أو بعده. انتهى كلامه رحمه الله. والصحابة رضي الله عنهم هم الذين زكاهم الله تعالى في كتابه، قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى في المهاجرين من الصحابة رضي الله عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال عز وجل في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال سبحانه في الذين يأتون من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم سلف الأمة، سلف هذه الأمة الصالح. وتأملوا معي قول ربنا تبارك وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان. أيها الإخوة، يجب على العبد أن يتعلم هذا المنهج الحق الذي سار عليه سلفنا الصالحين ليسير عليه ويثبت عليه، وبالتالي يحذر المناهج المنحرفة. وإن أعظم الأسباب لمعرفة هذا المنهج الحق والثبات عليه الدعاء، طلب الهداية من الله عز وجل. شرع الله لنا ذلك، وفرض الله علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا فريضة أو نافلة، وفي آخر الدعاء وفي آخرها هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. صراطه المستقيم، لأن هناك طرقا منحرفة خادعة ممن علموا الحق ولم يعملوا به، أو لم يتعلموا وعبدوا الله على جهل وضلال. فعليك أيها المرء من ذكر وأنثى، علينا جميعا أن نسأل الله تبارك وتعالى الثبات على هذا الصراط والسير عليه حتى الممات والفقه فيه، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا طرق الغواية، فنتأمل جميعا هذا الدعاء العظيم وندعو به مع حضور قلب وفهم لمعناه وصدق في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه هو المجيب لمن دعاه. أيها الإخوة، أهل العلم من قديم عرفوا أهمية الهداية إلى هذا الصراط وأهمية تعلمه والتفقه فيه. لذلك تجد من وفقهم الله لهذا المنهج الحق في كل زمان ومكان يتعلمونه ويحرصون على لزومه والثبات عليه ظاهرا وباطنا، عقيدة وشريعة ومنهجا وسلوكا، ويتدارسونه فيما بينهم ويتناقلونه جيلا بعد جيل. فكانوا يدرسونه في المساجد على علماء الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ويرحلون لتعلمه من قطر إلى قطر، وهو نور من الله تعالى يهبه لمن يشاء من عباده، وهو منهج الوسطية والاعتدال، وهو الشريعة الغراء الصالحة لكل زمان ومكان. ونحمد الله عز وجل أن بلادنا قامت عليه على هذا المنهج الوسطي، وتدعو إليه وتعمل به وتذب عنه، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ونحمد الله عز وجل على ذلك. فلو أننا نشأنا في بيئة غير هذه البيئة لكان الأمر خطيرا. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة من كل سوء ومكروه. أيها الإخوة، من أعظم سمات منهج السلف الصالح وأصولهم الاعتصام بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا وعلما وعملا ودعوة. فربنا أنزل كتابه المبين لجميع البشرية، وتكفل الله بحفظه من التغيير والتبديل، وعلى مر القرون لم يتغير منه حرف واحد، مع شدة الحملات من الأعداء ذهبت محاولاتهم أدراج الرياح، فبقي لنا كتاب الله كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وبقيت لنا سنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا محفوظة بحفظ الله، وهي داخلة في الذكر في قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلف الصالح يعتصمون بنصوص الكتاب والسنة في كل الأمور، امتثالا لأمر ربهم سبحانه وتعالى في قوله الحق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا هو الذي كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فكان إذا أراد أحدهم أن يعرف شيئا من الدين نظر فيما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا منهجهم ويجب أن نسير عليه. إذا أراد أن يعرف شيئا من أحكام دينه نظر إلى نصوص الكتاب والسنة، فمن ذلك يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر وبه يستدل. قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، أي سمعا وطاعة. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة، إن التمسك بالكتاب والسنة فيه الهداية والكفاية، في ذلك حل المشكلات والقضاء على الباطل والخصومات، وبالتمسك بهما نسلك أعظم سبل المحافظة على الأمن والاستقرار في كل زمان ومكان وفي أمور الدين والدنيا. وبالتالي أيها الإخوة، السلف الصالح يحذرون كل الحذر من البدع والمحدثات في الدين، ويعلمون أن كل بدعة ضلالة وليست هناك بدعة حسنة، فلا يعارضون ما ثبت في الشرع برأي أو عمل أحد من الخلق كائنا من كان. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ويحذر السلف من الفرقة والاختلاف والتحزب. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أيها الإخوة، أعظم ثمار الاعتصام بالكتاب والسنة سلامة المنهج في العقيدة وفي الشعائر التعبدية وفي المعاملات وفي منهج الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي باب النصيحة وفي كل مسائل ديننا. يترسم السلف الصالح سبيل المؤمنين. فباب العقيدة باب عظيم ينبغي على كل مكلف من ذكور الأمة وإناثها أن يهتموا بالعقيدة، وطلاب العلم خاصة، حتى يعلموا الناس ويبينوا لهم عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أعظم ثمارها الاجتماع والألفة بين المسلمين والمحبة بينهم. فينبغي علينا أن نعرف الله عز وجل، الإيمان بوجوده سبحانه وبأنواع توحيده التي أثبتها في كتابه تبارك وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول السلف الصالح أنهم يلزمون جماعة المسلمين ويدينون بالسمع والطاعة في المعروف لإمامهم وولي أمرهم كما أمرهم ربهم تبارك وتعالى وكما بين لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم. فتجد أهل السنة تجد أنهم يؤلفون بين الراعي والرعية ويحذرون أشد الحذر ويحذرون من الخروج عليهم وشق عصا الطاعة، ويهتمون بهذا الأصل ويولونه عناية عظيمة تعلما وتعليما في الدروس وفي الخطب وفي المؤلفات. وقلما تجد كتابا من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة إلا ويتحدث عن هذا الموضوع المهم، موضوع السمع والطاعة لولاة الأمر، وذلك لما يترتب على تحقيقه من مصالح الدين والدنيا ولما في الإخلال به من المفاسد الكبيرة والشرور المستطيرة والفتن العظيمة في الدين وفي المال وفي العرض وفي النفس وفي العقل. وما شرعت الولاية على الناس إلا من أجل إقامة الدين واستتباب الأمن وجلب الخير ودفع الشر عن الأمم. ومن القواعد المقررة عند علماء المسلمين أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ومما قاله الإمامان الجليلان محمد بن عبد اللطيف وعبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ رحمهما الله، قال: كما تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، فتحرم معصيته. لا زال الحديث لهذين الرجلين الإمامين رحمهما الله، فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته، لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم، ونظرهم له ونظرهم لهم يعني الولاة للرعية خير من نظرهم لأنفسهم، لأن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين. وكم نال بعض أئمة السلف من ظلم وأذى من بعض الولاة، ولكنهم صبروا، كالحسن البصري وأحمد بن حنبل وغيرهما رحم الله الجميع. فعلى الدعاء على طلبة العلم أينما كانوا أن يبينوا للناس مسألة السمع والطاعة، وأن يكونوا أسوة حسنة لهم في ذلك، وأن يحذروا من التهوين في حق الولاية، وأن يحذروا من الخروج عليهم والتشهير بأخطائهم. أيها الإخوة، من الأمور المهمة التي ينبغي التذكير بها وأنتم طلبة علم وفقكم الله جميعا، أننا في هذه الدولة، دولة السعودية حرسها الله، منذ أن قامت قبل حوالي 3 قرون بقيادة الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله، والإمام المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كانت تقوم على تحكيم شرع خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة. تقام الحدود ويقام شرع الله، وأعظم أمر في شريعة الإسلام يحكم في هذه الدولة ويقام القيام بتوحيد الله وحمايته من مظاهر الشرك، وعمارة بيوت الله. وهذا ما تميزت به هذه البلاد، بالإضافة إلى ميزات عظيمة نحمد الله عز وجل على ذلك. فرفرف على ربوعها الأمن والأمان، فلا ترى في شمالها ولا في جنوبها ولا في شرقها ولا في غربها إلا الطمأنينة والسكينة والعيش الرغيب. ننام ونسافر ونعبد ربنا مطمئنين على أنفسنا وعلى ديننا وأموالنا وأعراضنا وفي كل بلادنا، ولله الحمد والمنة. وما زالت ولله الحمد هذه الدولة السنية تقوم بأعباء الدعوة إلى الله، الدعوة إلى هذا الدين القويم على منهج السلف الصالح، وتقوم على نشره في مشارق الأرض ومغاربها، والقيام على نصرة المسلمين في كل مكان ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فعلينا أبناء هذا البلد أن نعتز بذلك ونفخر. نعم، نعتز ونفخر بحكامنا وقيادتنا، وعلى رأسهم في هذا العصر الزاهر الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، قيادة رشيدة تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منذ أن أتى المؤسس في هذا الدور الملك عبد العزيز رحمه الله، والدولة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله عز وجل على ذلك، أن أغنانا بالعقيدة وأغنانا بهذه الدولة السنية الناشرة للعقيدة الصحيحة والحامية لها. فالفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لحكام آل سعود رحم الله من مات منهم وحفظ لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وأبقاهما وأيدهما بتأييده، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، ينبغي التعاون منا مع ولاة أمرنا، وينبغي الدعاء لهم من أجل نصرة الحق والثبات عليه. ينبغي علينا عدم السماح لمن يحاول أن يمس هذا الكيان وهذه البلاد أو يسيء إليه من الحركيين الخوارج أو من الظلمة الروافض ومن كل من أراد السوء بهذا البلد، من كل عدو خبيث يبغض السنة وأهلها ويوالي الأعداء ويسير خلف كل ناعق بغيض يسعى في تحقيق أهداف الأعداء من خارج هذه البلاد. كفانا الله شرهم ووقانا سوءهم ورزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم، إن الواجب علينا محبة ولاة أمرنا ونصرتهم، وأن نكون حصنا ودرعا واقيا لهم. علينا أن ندعو لهم ونحذر من القنوات والدعوات التي تدعو إلى بث الفرقة وإثارة الفتنة والسعي للخروج على ولاة الأمر. نحذر على أنفسنا أولا، ونحذر أولادنا من بنين وبنات وزملاءنا وإخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كما أني أذكر الجميع بأن علينا طاعة ولاة الأمر على المواطن وعلى المقيم وعلى الزائر، كلنا على حد سواء. فإذا طبق هذا الأمر استتب الأمن، وأخذنا بأسباب الوقاية من الفتن والخوف والتفرق وتسلط الأعداء. ومن أصول السلف الصالح الالتزام بمنهج الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في ماذا؟ في دعوتهم للخلق، في منهج الدعوة إلى الله. وهذا شيء مهم، على الدعاة إلى الله أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، امتثالا لأمر الله تعالى وتعبدا له ورغبة فيما عنده من ثواب عظيم لمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويا أيها الإخوة، من أعظم بل وأعظم المؤهلات للداعي إلى الله أن يكون ذا علم شرعي حتى يستطيع يدعو الناس على هدى وبصيرة وبحكمة، يصبر أيضا على أذية الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يمسح الدم عن وجهه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والحديثان متفق عليهما. وأصحاب المنهج الحق لا ييأسون من قبول الدعوة ولا ييأسون من نصر الله لدينه ولو طال الأمر، متأسين بدعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن أصول الدعوة عندهم البدء بالدعوة إلى التوحيد بأنواعه، يبدأون يعلمون الناس أنواع التوحيد على منهج السلف الصالح. فما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا من أجل هذا التوحيد. كما أن السلف الصالح أهل وضوح في دعوة الخلق وتعليمهم أمر الله ونهيهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وفي حدود الاستطاعة الشرعية والالتزام بالآداب الإسلامية. فلا سرية عندهم. أصحاب السلف، أهل السلف، منهج السلف لا سرية عندهم، ولا تكتلات مخفية، ولا تجمعات خاصة في غياهب الظلام أو تحت كهوف الجبال، أبدا. إنهم يقومون على أساس متين، على أساس هدي الكتاب والسنة. وإن أي دعوة لا تقوم على هذا الأساس فإنها ستبوء بالخيبة والخسران وتضمحل وتكون الفتن. وخير دليل على ذلك تلك الجماعات المعاصرة في هذا العصر التي اختطت لنفسها منهجا للدعوة يختلف عن منهج الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن تلك الجماعات والدعوات المنحرفة التي نظمت لنفسها تنظيما يختلف عما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ. أتت هاتان الجماعتان بأمور في الدعوة ليست على المنهج الحق ولا لها دليل من كتاب أو سنة، وإن زعموا ذلك فعند التحقيق عند أهل العلم والمعرفة تجد أن هذه الأدلة التي أدلوا أتوا بها واستدلوا بها لا تخدمهم بل تكون عليهم. أيها الإخوة، دولتنا وفقها الله في مجال الدعوة إلى الله جعلت وزارة يرأسها وزير، شخص برتبة وزير، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. تعتني بشؤون الدعوة إلى الله، تعتني بشؤون المساجد. وانظروا لله الحمد هذه الدعوات وهذه المحاضرات وهذه الدروس وخطب الجمع والمساجد المهيئة بفضل الله عز وجل، هذا من فضل الله، ثم بجهود من؟ ولاة أمرنا وفقهم الله، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ومن أصول أهل السنة أنهم يهتمون بطلب العلم الشرعي في فنونه الشرعية عناية عظيمة، عنايتهم به عناية عظيمة، يسلكون طرقه المفيدة، يقدرون العلم والعلماء، يقدرون العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ويأخذون عنهم أصول دينهم وفروعه وكباره وصغاره، ويعرفون لهؤلاء العلماء فضلهم ومكانتهم وقدرهم، ويحثون الناس على ارتياد مجالسهم، لا ينفرون منهم الناس، بل إذا سمعوا عن حلقة من حلقات العلم، محاضرة أو درس أو ندوة، تجد أصحاب الخير وأهل الخير يحثون الناس ويرغبونهم على ارتياد مجالس أهل العلم والمعرفة، وذلك أنها مصدر الخير، منها ينتشر الخير ويخرج الخير، وبالعلم تحيا القلوب وتحيا الأرواح. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا. من فضل الله عز وجل علينا أن شهدت بلادنا المملكة العربية السعودية إنجازا عظيما في فتح حقول العلم في السهل وفي الجبل وفي المدن وفي القرى، جامعات ودراسات عليا وثانويات ومدارس متوسطة وثانويات وابتدائي، وتجد أن الطالب المبتدئ يدرس أصول العقيدة، الأصول الثلاثة وأركان الإيمان وأركان الإسلام، ويدرس الأمور المهمة، كل ذلك بفضل الله، ثم بماذا؟ بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله. نحن نقول ذلك يا إخوة، نتحدث بنعمة الله عز وجل علينا، من أجل أن نحافظ على هذه النعم التي نعيشها، ولله الحمد والمنة. والله هذه من أكبر النعم، أن بلادنا وقادة ولاتها وفقهم الله يحرصون على تعليم العقيدة الصحيحة والمنهج الحق. وانظروا كل كتب العقيدة التي تدرس في مناهج مدارسنا وكلياتنا على منهج أهل السنة والجماعة، ليست على منهج الأشعري ولا المعتزلي ولا الخارجي ولا الزيدي ولا غير ذلك من المناهج المنحرفة. هذه نعم عظيمة، نعمة الدين قبل نعمة الدنيا، ونحن ولله الحمد نعيش نعما في الدين والدنيا، نسأل الله عز وجل أن يتمها نعمة وأن يرزقنا شكرها. أيها الإخوة، ومن أصول أهل السنة الرد على أهل الضلال والبدع، هذا شيء مهم، لأن بعض من الناس تجده يقول لا داعي أن نرد على بعضنا، هذا سبب من أسباب الفرقة والخلاف، هذا جهل من هذا الإنسان القائل. الرد على أهل البدع والضلال أصل من أصول الإسلام، لكن بالحكمة وبالأسلوب الحسن، ومن أجل بيان الحق ورد الباطل، ليس لغرض من أغراض النفوس، إنما نصرة لدين الله، نصرة للحق وأهله، وردا للباطل وأهله. ولأن في عدم الرد، إذا ما رددنا على أهل الباطل سواء كانوا جماعات أو أفراد، صرنا نهدم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأغفلنا الردود الشرعية التي رد بها أهل العلم، بل وأغفلنا الردود في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المتتبع للقرآن العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجد ردودا على أهل الباطل، يجد بيانا للحق، فكيف تقول أيها الأخ لا ترد على أهل الباطل؟ هذا يسبب الشقاق والخلاف، من أين هذا الفكر؟ هذا فكر الخوارج، فكر أهل البدع، من أجل أن تبقى البدع بيننا. ولكن نحمد الله عز وجل أن هذا المنهج باق فينا. واذهبوا وانظروا إلى المكتبات الإسلامية، مكتباتنا عامرة ازدانت بها كتب أهل الردود، ردود على الخوارج، ردود على المعتزلة، ردود على الصوفية، ردود على الأشاعرة، على الإخوان، على التبليغ، على القاعدة، على داعش، على النصرة. كل ذلك قام به من؟ أهل العلم والمعرفة. وهذا واجبنا جميعا أيها الأخوة، كل بقدر ما يستطيع. ولو أن تشتري كتابا وتأتي تهدي به، تهديه هدية إلى من يفهمه ويحتاج إليه، لكان لك أجرا عظيما. الولاء والبراء عند السلف الصالح على الكتاب والسنة، فيوالون من قدمهما على أي قول كائنا من كان، ويعادون من جعل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره. كما أن من أصول أهل السنة اهتمامهم بتنمية الوعي الديني الأمني، والعناية باستتباب الأمن في المجتمعات، لأن الشرع اهتم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. انظروا، هذه بعض النصوص التي تدل على اهتمام الشرع الحنيف بقضية الأمن واستتبابه في المجتمعات. كل منا يحتاج الأمن، كل بني الإنسان، الحاكم والمحكوم والغني والفقير والذكر والأنثى والصغير والفقير، وحتى غير المسلمين وحتى البهائم، كلها تحتاج إلى الأمن والأمان. فحري بنا أن نحافظ على أمننا ونتعاون مع ولاة أمرنا ضد من يريد العبث بأمن هذا البلد. ومن فضل الله عز وجل تطبيق الحدود في بلادنا، فبالأمس القريب نفذ القتل في عدد من الذين عثوا فسادا وأرادوا الإخلال بأمن هذه البلاد، فسلط الله عليهم رجال أمننا البواسل، وحكم فيهم شرع الله ولله الحمد، المحاكم الشرعية حكمت فيه. فلا بد من التنبه أيها الإخوة، وأن نكون يدا واحدة ضد كل من يحاول، ضد كل عدو متربص بنا يحاول المساس بأمن بلادنا وبولاة أمرنا. نسأل الله أن يكفينا شرهم أيها الإخوة. ومن أصول أهل السنة التحذير من إطلاق كلمة التكفير على الناس إلا بدليل شرعي. ومن الذي يحكم بهذا الدليل الشرعي؟ هم أهل العلم الراسخون في العلم. ليس لعامة الناس أن يكفر بعضهم بعضا. التكفير حكم شرعي يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. ومما ورد في التحذير من التكفير بلا علم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. وأختم بأصل أيضا من الأصول المهمة، وهو القيام بواجب الأخوة الإيمانية التي ذكرها الله عز وجل بقوله: إنما المؤمنون إخوة نحب بعضنا بعضا حبا صادقا. تحب له لأخيك المؤمن ما تحبه لنفسك، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك. نتعاون يا إخوة على البر والتقوى، في التعليم، في الدعوة إلى الله، في تربية أبنائنا وبناتنا، في القيام بالنصيحة لبعضنا، في الزيارات، في كل شيء. ونحذر الحسد والبغض لإخواننا المؤمنين، ونحذر ظلمهم، فإنها من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات وتدمر عرى الأخوة الصادقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا الذي هيأ هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد المبارك في بيت من بيوت الله، ثم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، على جهودهم الحثيثة ومتابعته المستمرة للبرامج الدعوية وحرصه الكبير على الدعوة والدعاة، فجزاه الله خيرا. ثم الشكر لفرع الوزارة لمنطقة الرياض على ترتيبهم وتنظيمهم لهذا البرنامج ولهذه الندوة. أيها الإخوة الفضلاء، قد سمعنا من فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله في بيان شيء من أصول أهل السنة والجماعة، وبيان بعض مناهج أو منهج أهل السنة والجماعة في أبواب شتى في العقيدة وفي منهج الدعوة إلى الله وفي باب الولاء والبراء وفي منهج التكفير وخطورة التكفير. أيها الإخوة الكرام، إن بيان منهج أهل السنة والجماعة والتحذير من المناهج المخالفة لهذا المنهج الحق هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالسنة أمر بالمعروف، والنهي عن البدعة نهي عن المنكر، وهو من أفضل الأعمال الصالحة. وبيان المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة والعبادة ونحوها أمر واجب، لكي يحذر الناس هذه المناهج المخالفة ولئلا يقعوا في شيء منها. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة حتى يتجنب الناس طريقتهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ومنها فرقة الإخوان المسلمين وفرقة التبليغ، جنت جناية عظيمة على منهج أهل السنة والجماعة، وانحرفت انحرافا كبيرا عن هذا المنهج القويم وعن الصراط المستقيم. ومن أكبر وأخطر ما جنت عليه هذه التنظيمات ما وقعت فيه من تساهل عظيم وكبير بعقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل، وهذا والله مما يدمي القلب، وإنها والله لأعظم مصيبة أن يكون هذا الشاب الذي درس التوحيد في المدارس من أولى المراحل الدراسية، درس الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد الواسطية، كتاب التوحيد للشيخ الفوزان في المرحلة الثانوية، وهكذا درس هذه الكتب العظيمة الطيبة، ولكن لف عليه دعاة التنظيم الإخواني الإرهابي أو دعاة التبليغ فصادوه في شباكهم، فغسلوا أدمغتهم بالفكر المنحرف، سواء الفكر الإخواني أو التبليغي، فإذا به يدافع عمن وقع في الشرك، عمن وقعوا في الشرك وتعبدوا بالبدع، فتجده يدافع دفاع المستميت عن حسن البنا الذي كان يمشي 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا إلى قبور الصوفية، حسن البنا الذي كان يردد أبياتا يزعم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر معهم احتفالهم البدعي بالمولد، وأنه يغفر لهم ويسامحهم، فيقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. حسن البنا كان يعتقد عقيدة التفويض في صفات الرب جل وعلا، هذه العقيدة التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي من شر أقوال أهل الإلحاد، وقد رد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في هذه المسألة. حسن البنا الذي كان يحاضر في مشهد السيدة زينب الذي يعد وكرا من أوكار الشرك بل من أكبر أوكاره، ولم يذكر حرفا واحدا وبيانا عن التوحيد. كذلك من جاء بعده المرشد الثاني التلمساني كان يقول لا داعي في التشدد والنكير على من يعتقد كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن التعلق بالأولياء ما الأمر كله من أوله إلى آخره إلا أمر تذوق. وأقول للمتشددين، يقول في الإنكار هونا، فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد، تعلق بالأولياء في قبورهم ودعائهم من دون الله عند الشدائد، يقول ليس فيه شرك ولا وثنية ولا إلحاد. وهذا السباعي ينشد أبياتا ويقول أبياتا يستغيث بها بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشكو ما مسه من مرض، فيقول: يا سائق الظعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة يبغي سيد الأمم، ونحو طيبة يبغي سيد الأمم، يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم، لم أغفل ولم أنم. يخاطب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ويستغيث به من دون الله عز وجل. ولقد كشف هذه الملاحظة الخطيرة، وهي أعظم ملاحظة، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال: حركة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم، لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع، دعوة ليس عندها نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع. ما هو الخير الذي يرجى منها؟ ما هو الخير الذي يرجى منها؟ وقال صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ، باختصار، ما هدفهم؟ ما هدف دعوتهم؟ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. فأي خير يرجى من هذه الدعوات التي تركت أصل الأصول وقاعدة القواعد، الذي هو الدعوة إلى التوحيد، والذي هو مفتاح دعوة الرسل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مفتاح دعوة الرسل التوحيد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد أثر تساهل قادة الإخوان بالتوحيد ووقوعهم في الشرك على أتباعهم، فتجد عندما صدر كتاب وقفات مع كتاب للدعاة فقط للعجم، وبين العجم رحمه الله ما عند الإخوان من شركيات وقع فيها القوم، قاموا الإخوان وأجلبوا بخيرهم ورجلهم تحذيرا من هذا الكتاب، بل سحبوه من المكتبات وشككوا في الجهة التي توزعه، كل ذلك دفاعا عمن وقع في هذه المخالفات الشركية وعن رموزهم. بل ذكر بعضهم، بعض من مشى معهم لفترة طويلة ثم تركهم، قال: بينما أنا جالس مع بعض دكاترتهم إذ دخل عليهم رجل متلبس بعمل شركي، قال: فأردت أن أنكر عليه فأنكروا علي، قالوا: إن هذا ينفر الناس، إلى غير ذلك. أضف إلى ذلك تفسيرهم لكلمة التوحيد بالحاكمية وقصرهم ذلك على الحاكمية، وهذا ليس بغريب. ومن ذلك مرشدهم محمد حامد أبو النصر فتح الأبواب لإنشاء الأحزاب الشيوعية، فقال: لا مانع عندنا من إنشاء حزب شيوعي في دولة الإسلام، لا مانع من إنشاء حزب شيوعي في دولة الإسلام. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، من الملاحظات التي وقع فيها التبليغ، فجماعة التبليغ وقعت في مخالفات عظيمة، ومن ذلك أن مؤسس جماعة التبليغ محمد إلياس رجل صوفي، صوفي، وتقوم جماعته على أربع طرق صوفية، أربع طرق صوفية تقوم عليها دعوة التبليغ: النقشبندية والسهروردية والجشتية والقادرية، تقوم عليها هذه الجماعة، جماعة التبليغ. أضف إلى ذلك ما عندهم من تفسير للقرآن الكريم بالمنامات والكشوف الصوفية التي هي من الشيطان، كما قال الشيخ سعد الحسين رحمه الله في كتابه الدعوة إلى الله، وهو ينقل عن محمد إلياس وهو يقول إنه انكشف له، انكشف له محمد إلياس على هذه الطريقة، أي طريقة التبليغ، بأن ألقي في روعه في المنام تفسير جيد لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس يقتضي الخروج للدعوة، فإنه لا يتحقق بالإقامة في مكان واحد، فيفسرون القرآن بالمنامات والكشوف، وهذه من طرق الصوفية ومن أساليب الصوفية. كذلك مما وقعوا فيه من مخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة منهج وعقيدة الولاء والبراء التي هي أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فهذا حسن البنا مؤسس فرقة الإخوان المسلمين الإرهابية يقول ليست دعوة الإخوان موجهة ضد أحد، ليست موجهة ضد أحد من ليست موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف، بل يقول في الاجتماع الذي حضره لجنة مشتركة بريطانية يقول فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله هذه المقالة باطلة وخبيثة، اليهود من أعدى الناس للمؤمنين، هم من أشر الناس، بل هم من أشد الناس عداوة للمؤمنين مع الكفار. ولهذا التنظيم الإخواني يدخل فيه النصراني، حسن البنا كان بعض مستشاريه من الأقباط النصارى، ويدخل فيه الرافضي والقبوري والصوفي ونحوهم، لأن منهجهم يقوم على سياسة التجميع، يجمعون الناس، لا ليس هدفهم العقيدة الصحيحة. ولهذا يقول حسن البنا في قاعدته الخشبية وهم يسمونها الذهبية نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لو كان الآخر رافضي قبوري صوفي يعذره بذلك. وقد ردت اللجنة الدائمة للإفتاء على دعاة التقريب في فتوى طويلة مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة، قالوا في آخرها فباء أمر جماعة التقريب بالفشل، باءوا بالفشل ولا عجب، فالقلوب متباينة والأفكار متقاربة والعقائد متضاربة والعقائد متناقضة، وهيهات أن يجتمع النقيضان أو يتفق الضدان. وقد سئلت اللجنة الدائمة هل يمكن أن نعتبر المسيحيين إخوانا مثل المسلمين؟ فأجابت اللجنة بعد حمد الله يحرم اتخاذ المسيحيين إخوانا. وقد سئل الشيخ صالح الفوزان هل يجوز أن نقول إن الشيعة إخواننا؟ فقال حفظه الله نبرأ إلى الله منهم، وهم الآن دعاة الإخوان تجد في لقاءاتهم إخواننا الشيعة إخواننا، يقول نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله من هذا القول، والله إنهم ليسوا إخواننا بل هم إخوان الشياطين، بل هم إخوان الشياطين. ومن ذلك ما بينه فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد في معرض نقده للإخوان، قال ومن أوضح ما في ذلك أن الولاء والبراء عندهم إنما يكون لمن يكون معهم، من دخل معهم ومن كان معهم. فمثلا جماعة الإخوان المسلمين من دخل معهم يكون صاحبهم يوالونه، ومن لم يكن معهم يكونون على خلاف معه، أما إذا كان معهم ولو كان من أخبث خلق الله، يقول الشيخ ولو كان من الرافضة، فإنه يكون أخاه ويكون صاحبه. وهذا يوسف العظم أحد شعراء الإخوان يمدح الخميني الرافضي ويقول: فبالخميني زعيما وإمام، هد صرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه وشاحا ووسام، من دمانا ومضينا مضينا للأمام. سبحان الله، هذه الأبيات تقال في رأس الرفض في هذا الزمان. وقد أثر تساهل قادة الإخوان في عقيدة الولاء والبراء في أتباعهم، فتجد من رموزهم من يتحدث بملء فيه في المواقع والمنتديات والإذاعات، ويقول عن الروافض الذين يتهمون أمنا أم المؤمنين بالفواحش، ويكفرون صحابة رسول الله الذين يعظمون الأضيحة والقبور ويدعون أصحابها من دون الله، يقول إنهم إخواننا. وآخر يقول بكل جرأة، نسأل الله السلامة والعافية، يقول: أقول كلاما قد لا يجرى أو لا يجسر عليه بعض العلماء، أقول بكل وضوح إن الأباضية ثم ذكر الفرق والشيعة كلهم على الحق، وأن كل واحد منهم يجتهد في الحق. إضافة إلى مخالفة قادة الإخوان والتبليغ في العقيدة لمنهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات، فهم كذلك يذهبون إلى العقيدة الأشعرية والماتريدية في باب أسماء الله وصفاته. ومن ذلك ما نقله سعيد حواء، حيث قال يعني في بعض كتبه في قضايا الاعتقاد يقول: وقد سلمت الأمة في قضايا الاعتقاد لاثنين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. ويقول التلمساني في كتابه بعض ما علمني الإخوان المسلمين عند قول الله تعالى: مطويات بيمينه، قال: إن هذه اليمين التي تشير إليها الآية هي التمكن من طي السماوات، أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيفما تشاء، وهذه عقيدة الأشاعرة أي عقيدة التأويل. أما سيد قطب فانحرافاته كثيرة وخطيرة، فقد قال في تفسير سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال: أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية على الهيمنة على هذا الخلق، ولم يثبت الاستواء للرب جل وعلا. كذلك التبليغ صرحوا في كتاب أحمد السهرنفوري من كبار التبليغيين في كتابه المهند على المفند، ألفه للرد على الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته، حيث قال في صفحة 30: قال: ومتبعون، أي في الأسماء والصفات، للإمام الهمام أبي الحسن الأشعري والإمام الهمام أبي منصور الماتريدي في الاعتقاد وفي باب السلوك في طرق الصوفية إلى آخر ما قال. هذا يبين لنا عقيدة هذه الجماعات المنحرفة الضالة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة التي قامت على التوحيد وعلى منهج السلف الصالح، الطالب من أولى المراحل الدراسية يدرس عقيدة التوحيد، ينشأ بين أبوين مسلمين موحدين، يسمع العقيدة الطيبة على المنابر في الخطب وفي المحاضرات. فلما يستبدل بعض الناس ممن تأثروا بهذه الجماعات ولف عليهم دعاة الشر بهذا المنهج القويم وهذه العقيدة الطيبة بهذه العقائد المنحرفة؟ كذلك من المخالفات في هذه الجماعات منهج التكفير الذي حمل رايته جماعة الإخوان المسلمين بشتى فرقها وطوائفها من القطبية والسرورية وداعش والنصرة والقاعدة ونحوهم. ولهذا حسن البنا يقرر منهج التكفير في بعض مقالاته، وأظهر ذلك أكثر سيد قطب في كتبه كظلال القرآن ومعالم في الطريق، حيث يقول بنصه: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد ذلك على المنابر. ويقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يقول هذا: وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر، وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر، بل يقول عن هذه المساجد مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية. وقد اعترف بمنهج التكفير في كتب سيد قطب يوسف القرضاوي أحد رموز الإخوان، حيث قال: في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره التي تنضح بتكفير المجتمع، فقد تجاوز تكفير الولاة إلى تكفير المجتمع وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة. وقال علي عشماوي أحد منظر الإخوان: من أراد أن يلحق بنا عيب الإخوان فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر، فقد حكم على نفسه بالكفر. وقد أثر هذا المنهج على من التحق به بهذا المنهج وانضم لهذا المنهج، فقد أخبر بعض من ناصح بعض من تأثروا بهذه الجماعات، ف فقالوا نعم كفرنا ابن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله. وسئل ما هي الكتب التي تأثرت بها بعدما رجع؟ قال تأثرنا بظلال القرآن لسيد قطب، بظلال القرآن لسيد قطب. وكذلك عندما أصدر النقراشي قرارا بحل جماعة الإخوان سارع قادة التنظيم السري عندهم بتكفير الدولة في وقتها ووضعها في مصاف الكافرين، وضعها في مصاف الكافرين المحاربين لملة الإسلام. وقد أنكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله على الإخوان المسلمين التطاول في التكفير واستباحة الدماء قائلا لهم هكذا تحكمون على الناس بالكفر، هكذا تحكمون على الناس بالكفر. وكان حسن البنا لا يرى وجود دولة الإسلام، لا يرى وجود دولة الإسلام، وشاهد ذلك بيعة زينب الغزالي وهي من الإخوان من رموز الإخوان، حيث إنها بايعت لإقامة دولة الإسلام، لإقامة دولة الإسلام. قال اللواء فؤاد علام في حوار معه في جريدة عكاظ هناك كتاب مهم لأحد أقطاب الإخوان الذي توفي منذ فترة قصيرة في الإمارات وهو القطب الإخواني سيد منصور، الذي كتب كتابا مهما في للغاية رغم عدم انتشاره، شرح فيه الموقف الجديد للإخوان وقال فيه إن الإخوان تكفر المجتمعات منذ أيام حسن البنا وليس منذ أيام سيد قطب، رغم أنهم يعلنون غير ذلك لأن من مصلحتهم ألا يعلنوا ذلك في الوقت الحالي. وهذا يؤكد أن تكفير المجتمع نشأ منذ البنا بذكائه ووجهة نظره، فضل إرجاء الحديث عن هذه الأفكار بسبب عدم تفكير عدم تنفير الناس من الإخوان. كذلك من مناهجهم التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة وقعهم في البدع الكثيرة، ومنها بدعة الحزبية، فهذه الجماعات المبتدعة إخوانية وتبعية كلها مبتدعة، فرق مبتدعة. قال شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله الحزبية بدعة لأن الله ساقها مساق الذم، لأن الله تعالى ساقها مساق الذم. وقال الشيخ العباد في معرض نقده لجماعة الإخوان والتبليغ قال هي محدثة ميلادها في القرن الرابع عشر، قبل الرابع عشر ما كانت موجودة، كانت في عالم الأموات، كانت في عالم الأموات. كذلك من البدع والمخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور، سواء كان الخروج بالقول بالتأليب والتهييج والإثارة على الولاة والتشهير بعيوب الولاة على المنابر، أو عن طريق المواقع والمنتديات، أو بإرسال الرسائل والتغريدات، أو كان بالفعل عن طريق الثورات والانقلابات والمظاهرات. فقد حمل الإخوان المسلمين في هذا العصر راية التكفير، وأحيوا مذهب الخوارج عن طريق كتب سيد قطب تكفير المجتمعات، وأن هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية، وألف في ذلك محمد قطب ونحوه جاهلية القرن العشرين. فأحيوا منهج الخوارج بالثورات والمظاهرات. وقد قال حسن البنا كما في كتاب المدخل إلى دعوة الإخوان، قال بنصه هذه نظرات يلقيها الإخوان على أسلوب استخدام القوة قبل أن يقدموا عليها، والثورة أعنف مظاهر القوة، فنظر الإخوان إليها أدق وأعمق. ثم تابع وقال وبعد كل هذه النظرات والتقديرات أقول لهؤلاء المتسائلين إن الإخوان سيستخدمون القوة العملية حين لا يجدي غيرها، حين لا يجدي غيرها، وهذا يبين. ثم قال إلى فإن قعود المصلحين الإسلاميين لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسلام. ويقول والإخوان لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم. ورأيتم أيها الإخوة ما الذي ترتب على أسلوب العنف والاغتيالات والتفجيرات التي أحيته هذه الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين. كم رأينا من يقتل أمه، من يقتل أخاه، من يقتل أباه، من يفجر قرب بيت الله الحرام، من يفجر في ساحة مسجد رسول الله، من يدخل المسجد والناس يصلون في أمن وأمان، يقرؤون القرآن، فيقتل العشرات ويقتل نفسه ويحرق المصاحف ويخرب في بيت من بيوت الله. بل رأينا وسمعنا من يفخخ حتى المصاحف، بل رأينا من أعطي الأمان وقد حشى أحشاءه بالمتفجرات ففجر نفسه وتقطع أوصاله. إن هذا لا يوجب علينا أن نحذر وأن نحذر من هذه المناهج المنحرفة التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة، وهي والله أم التنظيمات الإرهابية، كما صرح من نشأت فيه عندهم تلك الجماعات، كما قال السادات عن الإخوان المسلمين هي أم التنظيمات الإرهابية، وقال فؤاد علام إن الإخوان هم أس الإرهاب، هم أس الإرهاب. وكذلك التبليغ تفرخ لهذه التنظيمات الإرهابية، جماعة التبليغ تفرخ لهذه التنظيمات وتهيئ لهذه التنظيمات الإرهابية. ومن ذلك كما قد قرأنا وصرح بذلك مسؤولين من ولاة الأمر، فكما أخبر صاحب السمو الملكي الأمير نايف رحمه الله في حادثة الحرم، قال إنهم من جماعة التبليغ ومن تنظيم الإخوان، من جماعة الإخوان، فهم أهل شر وأهل فساد، تركوا النصوص الشرعية، تركوا منهج السلف الذي يأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وإن جاروا وإن ضربوا الظهر وأكلوا المال، كيف وهم أهل عدل؟ حتى لو وقع نقص، لو وقع استئثار، ما هو منهج السلف؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود: ستكون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل أمرهم بثورات، بمظاهرات، باعتصامات؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي عليهم؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ سؤال واضح بين. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها. وكما سمعنا في الحديث: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. وفي الحديث الآخر: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. وفي حديث أسيد بن حضير قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انظروا إلى ما قامت به هذه المناهج المنحرفة على رأس الإخوان المسلمين الذين خالفوا منهج السلف وطريقة السلف الصالح في هذا الباب. كم جنوا من جنايات على الإسلام والمسلمين، أكثر من 1,000,000 من قتلوا في هذه الثورات، أكثر من 5,000,000 من شردوا من ديارهم، مئات الآلاف من المساجد دمرت ومن المساكن دمرت، أساءوا للإسلام والمسلمين بهذه الثورات وبهذه الجماعات المضلة، لأنهم خالفوا منهج السلف الصالح. أيها الإخوة الفضلاء، هذه جماعات التبليغ والإخوان نشأت على الصوفية وقامت على الصوفية. حسن البنا بايع على الطريقة الحصافية مرتين، بايع على الطريقة الحصافية مرتين، وكان من المواظبين، بل يقول في دمنهور توثقت صلته بالإخوان الحصافية، وواظب على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة مع الإخوان الحصافية، حتى انتقل من مرتبة إلى مرتبة المحب، من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبايع، بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصافية حصافية. وهكذا التبليغ عندهم من الأوراد التي تخالف العقيدة، فهم يقولون مثلا إلا الله إلا الله 400 مرة، 400 مرة، ثم يقولون الله الله 600 مرة، وهذه فيها إخلال بالعقيدة الصحيحة. المراقبة القشتية عندهم نصف ساعة أسبوعيا عند أحد القبور لتغطئة الرأس، المكان الذي يتردد عليه التبليغ هناك فيه أضرحة وقبور، إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة. كذلك احتفالهم بالأعياد المبتدعة، فقد أخبر السيسي في قافلة الإخوان المسلمين حسن البنا في الإسكندرية يقول دعا الإخوان إلى الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول محمود عبد الحليم في أحداث صنعت التاريخ، قال وأقام الإخوان حفلة بشبطة العباسية بمناسبة ذكرى غزوة بدر. وكذلك التلمساني ذكر مقالا بعنوان الإسراء يقول إن الاحتفال بهذه المناسبة يدل مظهره على التعظيم لهذه المعجزة الباهرة، إلى غير ذلك من المخالفات. كذلك أخذهم البيعات، البيعة تكون لولي الأمر، لكن هذه الجماعات التبليغ والإخوان يأخذون البيعات على أتباعهم. فالمنهج الإخواني يقول حسن البنا في رسالة التعاليم أيها الإخوة الصادقون، أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. أما التبليغ فقد اعترف أميرهم إنعام الحسن وكتب بخط يده أنهم يأخذون البيعة على الطرائق الأربع التي ذكرناها، نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية. ذكر هذا، ذكره نزار الجربوع في كتاب وقفات مع جماعة التبليغ مصور بوثائق من كتبهم. وكما ذكر الشيخ استعمالهم للتقية والسرية، استعمال هذه التنظيمات التقية والسرية مخالفين بذلك منهج أهل السنة والجماعة. فيقول محمود عبد الحليم دخل في طور العمل التنفيذي السري، السر أي الإخوان، كما أن حسن البنا أسس جهازا سريا خاصا يخضع لأوامره بقصد حماية دعوته، وأسس تنظيم الجوالة ليخفي وراءه عمل تلك التنظيمات وليظهر قوة الجماعة، وأنشأ عدة أجهزة ويحكم تلك الأجهزة يقول السرية باختلاف صورها. وقد اقتبس حسن البنا يقول محمود عبد الحليم فكرة تشكيل التنظيمات السرية والأسر والكتائب من الخلايا الشيوعية، من الخلايا الشيوعية. هذا بالنسبة للإخوان. أما التبليغ فقد قال سيف الرحمن، ونختم بهذا من أجل الوقت، في كتابه نظرة عابرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، أن لهم شبها بالشيعة في عدة أمور، أي التبليغ. وقال مما يلاحظ أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم بالدسم، ولهم شبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم، ولهم شبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبنية على الغلو والتطرفات النائية، ولهم شبه بالشيعة في التقية باسم الحكمة والاحتياط، حيث يظهرون شيئا ويخفون شيئا آخر. ثم دعوتهم إلى الديمقراطية، ومن ذلك الإخوان المسلمين يضحكون على الناس تطبيق شرع الله، حتى إذا استلموا الكراسي كما قال الشيخ ابن باز، هدف الإخوان يقول الوصول إلى أذمة الحكم الكراسي، فإذا وصلوا إلى الحكم دعوا إلى الديمقراطية وإلى الدولة المدنية، ويقولون الحرية مقدمة على تطبيق شرع الله، نسأل الله السلامة والعافية، ويقولون لا نريدها دولة دينية بل مدنية، يعني الشعب يحكم نفسه، إلى غير ذلك. فيا أيها الإخوة، يا أيها الأحبة، نحمد الله تعالى على ما أنعم به علينا في هذه البلاد المباركة من نعمة العقيدة السلفية الصافية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة وقررتها في مناهجها، وقررتها تطبع كتب العقيدة بالآلاف، تجعلها في اسطوانات وفلاشات، وتوزعها في دول العالم على الحجاج والمعتمرين، تنصر عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح. فلنحمد الله على هذه النعمة، ولننبذ كل هذه الجماعات المنحرفة المخالفة التي هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، هدفها أن يذهب الأمن والأمان والخير والرخاء الذي ننعم به، وهيهات هيهات لهم، فإن دعاة التوحيد والسنة لهم بالمرصاد. نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريف لما يحب ويرضاه، وأن يوفق ولي عهده الأمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.